نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
أخونا يسأل يقول: ما أفضل كتاب في التفسير بالمأثور؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا مشكلة البعض الأسئلة أنها تريد الأفضلية المطلقة. لما يسأل هذا السؤال أخونا بارك الله فيه: ما أفضل كتاب في التفسير؟ هذه الأفضلية بإطلاق ما توجد بهذه الطريقة، لأن أصل أهل العلم لما كتبوا المفسر، لما كتب كتب التفسير، كان لكل منهم مقصد في تفسيره يخاطب به فئة، كما يقال اليوم فئة معينة يخاطب به. يعني مثلا اليوم هذا السائل هل هو من طلبة العلم المبتدئين المنتهين من عامة الناس؟ فليش يسأل عن هذا؟ هل يريد لأجل بحث معين، مدارسة معينة، ولا مجرد الاطلاع؟ بالضبط ماذا هو يعني؟ أو يقتنيه ويجعله في البيت حتى يرجع إليه بهذه الطريقة. فالسؤال عن الأفضلية المطلقة مشكل من حيث الإجابة ومن حيث واقع الحاجة إليه، فما نستطيع نعطي إجابة مرسلة بهذه الطريقة بحيث نقول هذا أفضل كتاب في التفسير المأثور بهذه الطريقة بإطلاق، يعني لكل من سأل. لكن نحن سنجيب على أنه من طلبة طالب علم معتن وله عناية وله أصول علمية ينطلق منها ويفهم الكلام وشيء من ذلك، على هذا الأساس. فلا شك أن كتاب تفسير ابن أبي حاتم مشهور جدا، الآن قريبا الحمد لله طبع غالب الموجود منه، وهو غالب الكتاب ولله الحمد، وتولى الطباعة دار ابن الجوزي، وخرج محققا ومعلقا عليه ومخدوم خدمة علمية، وهو من الكتب من كتب التفسير المسندة، وكتابه مشهور. لكن من الكتب التامة عندنا وفيها تحليل ودراسة واختيارات وجوابات واعتراض وشيء من الاستشهاد، كتاب الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو كتاب جامع البيان المشهور، وهو كما يقال عنه أم التفاسير، كل من جاء بعد عالة عليه، وهو كتاب جليل عظيم، صاحبه صاحب منزلة عالية، إمام في الفن، وكتابه جعل فيه من النقل المأثور، لأنه أيضا كان يروي بالإسناد أيضا في تفسيره، لكن فيه من المحاكمات والمقارنات والمدارسات ما جعلها أصل لمن جاء بعده. بعده قريبا منه البغوي، يعني قريب منه ليس بالبعيد، أيضا يعتبر تفسير البغوي من التفاسير بالمأثور أيضا. ثم بعدهم بقليل التفسير ابن كثير، وهو قد حوى محاسن من سبق ولخص عبارة المفسرين من قبل، لكنه يعتني جدا بالكلام على الأسانيد والرواه وشيء من ذلك. والكتاب أيضا مطبوع طباعة ممتازة، وهو من الشهرة بمكان تفسير ابن كثير، ولهذا اعتنى به من اعتنى به بعد ذلك من المعاصرين لأجل تقريب ما فيه من بيان المعاني لعامة الناس، فصارت له عدد من المختصرات الموجودة اليوم، وعندنا عدد من المختصرات لتفسير ابن كثير. فالمقصود أن تفسير ابن كثير صار نقطة تتحور على حول كثير من الدراسات، وهو كتاب أيضا يعد من كتب التفسير بالمأثور. ثم يأتي بعده الكتاب الجامع الجليل العظيم، لكن هذا ليس في مدارسة، هي مجرد الجمع، وهو كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي رحمه الله. والسيوطي أصلا اختصره من كتاب العظيم الكبير سماه ترجمان القرآن، لكن كتاب السيوطي جمع مجرد ليس فيه إطلاقا لا مدارسات ولا محاكمات ولا بيان ولا غيره، حتى أنه يسوق الأثر أو الأحاديث والمأثورات ويعزوها إلى من أخرجها بلا حتى حكم على الأسانيد ولا قول ولا اختيارات ولا شيء من ذلك. يعني ما فيه جمع يحتاج إليه من عنده أصول التفسير وأصول النظر في كلام المفسرين وكلام السلف، حتى يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه من هذه المنقولات عن الأئمة. فهو جمع مجرد لكنه كتاب عظيم، وتمتد السلسلة حتى نأتي اليوم في العصر الحديث ونقف وقفة إجلال وتعظيم وإكبار للمشروع الكبير الذي قام به أخواننا في معهد الشاطبي في موسوعتهم المشهورة اللي هي موسوعة التفسير بالمأثور الذي خرج في 26 مجلد تقريبا أو 28 مجلد الله أعلم. سبق أن عرضناها هنا وهو كتاب الحقيقة من مفاخر القرن، أنا سميته من مفاخر القرن، وهو كذلك فيه من التتبع للمرويات في كتب التفسير المسندة وكتب الحديث والأجزاء والأمالي والمشيخات وغيرها وأشياء عجيبة يعني في تتبعهم لهذا الباب. وذكروا طريقة سبق شرح العبارة الكتاب بالتفصيل، هو من مفاخر القرن وهو كتاب نحتاج إليه، وجمعوا إليه الدراية، فقد أضافوا إليه بيان معاني هذه الآثار عند 5 من المفسرين ذكروا كخلاصة كلامهم على هذه الآثار لبيان المعاني، وهو كتاب جليل عظيم جدا يغني عن غيره ولا يغني غيره عنه. وإن شاء الله نكون أعطينا فكرة كده موجزة عن أهمية كتب التفسير المأثور، لكن لاحظ هي لا تصلح إلا لمن يدارسها وعنده متقن لعلوم التفسير وعلوم القرآن، أصول التفسير وعلوم القرآن، يعني عنده الآلة التي يستطيع بها النظر. هذا إذا قلت التفسير مأثور. أما لو جيت إلى المختصرات مما كان منهم من العلماء من ألف اختصاره من ألف تفسيره رأسا من المعاصرين وهو يعتني جدا ينطلق من كلام السلف، فكتاب العلامة السعدي رحمه الله كتاب عظيم جليل جدا، وكتاب أخواننا مركز تفسير هو المختصر في التفسير كتاب جليل أيضا، وهو أيضا في يعد من هذا الباب. وهذه كتب صنفت رأسا يعني ليست مختصرات لكتاب سبق أو شيء من ذلك، والله موفق. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم بعض الأعمال الجليلة التي قام بها أحد علماء اللغة عندنا المعاصرين له أيادي بيضاء في نشر التراث، وهو متمكن أمكن في معرفة المخطوطات ودراستها والتدقيق والتعليق والتحقيق بما يستفيد منه الطالب بل والعالم القارئ للإبرازات والإخراجات العلمية لهذه الكتب. وسبق بكثير من كتب خرجت طبعات أولى وطبعة ثانية وفيها زيادات، خرجت بعد 15 سنة تقريبا وفيها تنقيحات وتصويبات وزيادات وأشياء من ذلك. طبعا هو كان بعضها عدد من المشاريع العلمية التي عنده، وبعضها قد قدمت كأبحاث محكمة وبعضها لا أعمال حرة، والشيخ أصلا مكثر من هذا الباب وله نشاط حتى الآن ما شاء الله، مع أنه تقاعد لكنه ما شاء الله تبارك الله، وقد كان هو مدير البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود وفقه الله، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سهو العتيبي وفقه الله، وهو يعني اسمه علم. أنا قلت لك مرارا ولدي بعض الناس أسماهم علامة جودة، إذا وجدته في كتاب ترى هذا علامة جودة على الكتاب، فاظفر به لا تتركه، لأن غالبا لا يخرج من تحت يد هذا الرجل أو هذا العالم إلا شيء متقن وفيه تحرير وتدقيق ومقدمات، يعني ما في شيء عبث، ما في صفحة تذهب بلا فائدة إلا ما فيها فوائد من سواء تجربة أو خبرة علمية في هذا الباب، وهو كذلك هو عالم في هذا الباب أصلا وفقه الله. الكتاب هذا الذي عندنا عبارة عن رسالة دكتوراه له، وهي رسالة أخذ فيها مرتبة الشرف، فيها مرتبة الشرف الأولى وتقدير امتياز وفقه الله، وهو كتاب يطبع لأول مرة، كتاب لأحد علماء النحاة الأندلسيين، أحد العالم الإشبيلي المعروف أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي الشلوبين المتوفى عام 654 للهجرة رحمة الله عليه. هذا أحد كبار العلماء وكان يشار إليه وهو المرجع في الباب، تخرج على يديه عدد كبير من العلماء من النحاة بالذات، وكان المرجع إليه في الباب. هو أصلا اعتنى جلس يقرئ النحو، تخيل 60 سنة تفرغ فقط إقراء النحو، مما كان يقرئه أو يقرأ عليه ويعلق عليه كتاب شيخه أبو موسى الجزولي. أبو موسى الجزولي ألف مقدمة في النحو، هو في هذه المقدمة قرأها عليها تلميذ أبو علي الشلوبين، ثم هو تولى شرحها والعناية بها، فقرأت عليه مرارا، فسار كل مرة تقرأ عليه تقريبا يخرج له بها بفكرة معينة، فألف حول كتاب الجزولي 4 مصنفات، الأول سماها التوطئة، شو على اسمه التوطئة عن التمهيد، وهذا قد حقق في رسالة علمية وطبع في مجلد، وهو توطئة عبارة عن فك العبارات وبيان شيء من المعاني وشيء من ذلك. ثم ألف كتاب الأمثلة الجزولية، أراد أن يتوسع أكثر مما في التوطئة،
فيشرح فياتي بالأمثلة الجزولية. يعني سمي بالأمثلة الجزولية لأنه كان يقول الجزولي كذا، يقول ومثاله كذا ومثاله كذا، فعرفت بالأمثلة الجزولية، وسيأتي بعد قليل على الكلام عنهم. ثم ألف شرحا صغيرا عليه، ثم ألف شرحا كبيرا عليه، وهو هذا الذي عندنا، الذي هو طبع بعنوان شرح المقدمة الجزولية الكبير، فهو شرح كبير المقدمة الجزولية. طبعا الشرح للأستاذ العلامة الكبير عالم إشبيلية والأندلس النحوي أبو علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي، لأنه يجتمع الأزد الشلوبين، الشلوبي شلوبين هذا بلغة روم الأندلس، الروم الأندلسيين الشلوبين معناه الأشقر الأزرق، يعني الظاهر انه اشقر اللون وازرق العين، الظاهر انه كي والله اعلم يقولون عنه شلوبين كذا بلغتهم. فثم هو يقال ان اباه كان كذلك وليس هو، لكن صار علما عليه، فبعضهم سميه ابن الشلوبين بعضهم سميه الشلوبين نفسه. توفي عام 654 للهجرة رحمه الله. طبعا له عدد من المصنفات، اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور تركي بن سهو ابن نزال العتيبي وفقه الله حققه على 3 نسخ خطية، بعضها نفيس جدا. طبعا نسخة برلين طبعا من النفاسة المكان، لأنها كتبت بعد وفاة المؤلف 17 سنة، لولا أنها نصف الكتاب فقط ولا كان جعلها أصل للكتاب. المهم الشيخ قدم بمقدمة ضافية مفيدة ونافعة وحافلة يحتذى بها في مثل هذه الدراسات، قرابة 200 صفحة، تكلم فيها عن المقدمة الجزولية، وأبو موسى الجزولي نفسه وترجم له وتكلم عنه وعن مقدمته، وتكلم أيضا عن اهتمام العلماء بها، وسرد الشراح لها مما وقع عليه في كتب التراجم والطبقات ومن نظمها وبهذه الطريقة. ثم تكلم عن أبي علي الشلوبين حياته، وأفرد ونثر قضايا الحياة نثرا، حياة مفاريد قضايا الترجمة فيها من تدقيق العلوم، خاصة أبي علي الشلوبين يعني ما كتب عنه كثيرا، ففيها من بيان المعاني والمحاكمات وبعض ما كتب من كتب الطبقات والتفاسير والتراجم ما يحتاج إليه. وهو قد وعد، هو يقول أن له ترجمة كبيرة جدا ضخمة فيها استيعاب مشايخه واستيعاب تلاميذه وتحرير قضايا كثيرة جدا، قال سيفردها، الظهر أنه إلى الآن ما تمنح إن شاء الله عز وجل له ذلك، وأحصى تلاميذه كثيرين وبهذه الطريقة كم. ثم درس كتابه، حلل كتابه لشرح الكبير وهو القصد، وأطال النفس فيه، ذكر فيه طريقته في تأليف الكتاب، منهجه في ذلك، مصادره كيف هي، المآخذ على الكتاب، مزايا الكتاب، وشيء أثره في من جاء بعده، تأثره في من جاء قبله. هو كان يتكل على من، طبعا هو أبو علي كان حفيا جدا بسيبويه وينتصر له ويدافع عنه ويتبنى آراءهم، ومن بعده أبو العباس المبرد، ومن بعده أبي علي الفارسي، وكان هؤلاء الثلاثة يعني يعول عليهم كثيرا في كتب في مؤلفات عموما في درسه النحوي. ثم بعد ذلك يأتي غيرهم أيضا. الكتاب فيه من النقول عن كتب النحو ما ليس فيه، ما لا يوجد الآن بين أيدينا، وهو كتاب حافل حقيقة، إلا أنه هو مما يعني قد يقال مما يتميز به، لكن هو جعله من المآخذ أن أبا علي الشلوبين كان متأثرا جدا بالمنطق، وهذا التأثر جاء من التأثر بشيخه الجزولي صاحب المقدمة، لأنه هو نفسه قد أطال في المقدمات المنطقية في أول المقدمة النحوية هذه، شو هذا من دخول المنطق في العلوم، هذا مثالها الآن. ولهذا هذا كان ظاهرا جدا، حتى أنه الشيخ المحقق تركي قال اشتكى من المنطق هذا، يقول وأنا بعيد يعني يقول ما له علاقة برجال، لكن اشتكى منهم. شوف هذا التأثر بالمنطق جعله يوغل في هذه المسائل، وجعله يكثر من التقسيم والسبر اللي على طريقة المناطق الآن، والمحاكمات العقلية عنده، وأكثر من التعليل، التعليلات عنده جدا كثيرة في القضايا النحوية، وكثرت عنده الاعتراضات والردود على الاعتراضات وشيء من ذلك. طبعا ولما جاء يترجم لشخصيته ذكر بعض الأشياء اللي قيلت عنه وأشياء من هذا الكلام، لكن دافع عنه ودفع عنه رحمة الله عليه. الكتاب حقق على 3 نسخ خطية، وطبع فيه 3 مجلدات من إصدارات مؤسسة الرسالة، وهو من كتب نحات الأندلس، والشيخ المحقق الشيخ تركي له ولع وعلاقة بنحات الأندلس، لأنه لهم منحة كده معين فلو علاقة، سنرى في بعض إخراجاته كلهم على من نحات الأندلس أو غالبهم، يعني غالبهم. هذا كتاب طبع فيه 3 مجلدات وعلق عليها، طبعا شوف التعليق إن شاء الله يظهر للإخوة. التعاليق من جميل ما صنع الشيخ. طبعا التعاليق اللي هي المعروفة اللي هي منتهي منها انتهينا منها، عزو الآيات، تخريج الحديث، تخريج الشواهد والقائل وشيء من ذلك، وبيان الغريب وشرحه والمشكل وشيء، هذا شيء. لكن تعال إلى المحاكمات النحوية، فإن أبا علي الشربيني تبنى آراء معينة، هو اجتهادات بالنسبة له، هو تعرض في المقدمة لاجتهاداته، لكنه ها هنا تعرض إلى ذلك، هو أيضا يحاكم كلامه إلى كلام النحاة، لكن أيضا كان يوثق كلامه بشراح الجزولية وهو الأقرب، وبالكتب التي سبقت بعلي الشلوبين وهو هذا أقرب، وقليل ما يأتي من بعده إلا إذا كانوا تلاميذه وشيء من ذلك. والكتاب مليء بالمحاكمات والمدارسات في الهامش، وفقه الله، وهو أصلا عالم متمكن يحتاج إلى تعليقه وترجيحاته وبيان أوجه الاعتراضات الموجهة. الكتاب مطبوع في 3 مجلدات من إصدارات مؤسسة الرسالة. هذا الكتاب الثاني مما اعتنى به من آثار بعلي الشلوبين، وهو كتاب قلنا صنفه ثانيا، سماه أو عرف على كتب على النسخة الخطية الوحيدة التي حقق عليها الكتاب، وهي ولله الحمد نسخة تامة ولله الحمد، سبحان الله عثر عليها يعني قدرا، يعني هو كان الكتاب يعني غير معروف، وكان يظن أنه مفقود من زمان وما يحال عليه، حتى عثر على نسخة خطية وحيدة في مكتبة في جنوب تركيا فأخذها وأخرجها، فلما فرح بالكتاب هذا وأخرجه، وهو والنسخة نفيسة وتامة، وهذا من العجائب أن تكون نسخة نفيسة وتامة وكتبها عالم وهي متقنة وكاملة وهي وحيدة، وهي بهذا العنوان، عنوان وفي المخطوط أمثلة الجزولية، يعني الأمثلة التي كان غرض أبي علي الشلوبين أن يذكر مثال قول شيخه أبي موسى الجزولي في مقدمته النحوية، ويمثل يقول قوله كذا يريد كذا، قوله كذا يريد كذا، ومثاله كذا. هو كان يأتي إلى كلام أبي علي الشلوبين ويشرحه ويبين مراده ومعانيه ويستشهد له ويحاكمه ويقاضيه ويتكلم حول مسائل ما يتعلق بها. طبعا لو قال قائل طيب إذا ما الفرق بين الشرح الكبير وهذا؟ في المقدمة التي صنعها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي، في المقدمة باب أو فصل في المقارنة بين الأمثلة الجزولية وبين الشرح الصغير والكبير لأبي علي الشلوبين، لأن كل من مصنفاتهم في هذا الكتاب ما ليس في شرحيه السابقين. فيه مثلا مواضع شرحها أبو علي الشلوبين في الأمثلة لم يشرحها في كتابي أو في شرحيه، فيها زيادة، انفرد بأمثلة جديدة، انفرد بتمثيلات جديدة، انفرد بشواهد جديدة في هذا المثال لم تذكر في شرحيه، وهذا مما يجعل له إضافة جديدة للكتاب. أطال النفس على بعض القضايا في هذه الأمثلة لم يطلها في شرحيه، وهكذا. وهذا من المقارنة مهمة، طبعا حتى صنع مقارنة بينه وبين كتاب التوطية كذلك. طبعا المقدمات العلمية من التراجم شيء هذا أيضا مفروغ منه أيضا، وفقه الله. والكتاب قلنا عنوانه أمثلة الجزولية من تأليف الأستاذ، وكان يعرف بالأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الشلوبين المتوفى عام 645، أحد علماء الأندلس النحويين. الكتاب حققه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي، والكتاب من إصدارات دار صادر، وهذه طبعته الثانية، وطبعته الثانية فيها تصحيحات وأشياء. طبعا هذا القسم الأول كله عبارة عن قسم دراسي حافل، وفيه موازنات ومقارنات كله. شوف هذا مثال الموازنات اللي ذكرت لك قبل قليل، وما يفترق هذا عن هذا. شوف النسخة ما شاء الله الجميل، الخط الجميل، وهي نسخة خطية فريدة حقق عليها الكتاب. والكتاب أيضا في الهوامش، شوف الهوامش مليئة بالفوائد العلمية مع المحاكمات والمقارنات النحوية مما يحتاج إليه مثل هذا الكتاب من خبير عالم وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار صادر. هذا رسالته الماجستير، وهو عبارة عن دراسة لأحد نحاة الكوفة ممن عرف ببعض اختياراته، وكان الأئمة يحتفون بها وينقلون اختياراته. أو للأسف إلى الآن ما عندنا كتاب مطبوع لهشام بن معاوية الضرير. هشام بن معاوية الضرير ليس له كتاب مطبوع يعني مما وصل إلينا، يعني حتى يعرف يدرس كشخصية بمؤلفاتها، إنما عناية العلماء بنقل اختياراته وآرائه جعل له أهمية، خاصة من نقل كلامه من كبار العلماء النحويين نحاة الكوفة وغير نحاة الكوفة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي وفقه الله في رسالة الماجستير أراد أن يدرس هذه الشخصية ويجلي قيمتها العلمية، وليس كذلك فقط، بل يقارن اختيارات الإمام هذا النحوي الكوفي باختيارات غيره من نحاة الكوفة أولا ثم من نحاة المدرسة البصرية ويرجح بينها. وسمى كتابه شوف هشام ابن معاوية الضرير المتوفى عام 209، هذا يعتبر العلماء القرن الثاني 209 يعني أول قرن الثالث مات 209 للهجرة، حياته آراؤه منهجه، وهذه ثلاثة أبواب هي أبواب الكتاب. الباب الأول جعله مفردا لحياة هشام بن معاوية الضرير، ترجم فيه ذكر فيه الحياة التاريخية السياسية الاجتماعية التي كانت في عصره، ثم ترجم له الترجمة الشخصية تليق به وتتبع حواله، ثم تكلم من تأثر بهم هشام ومن أثر من تأثر به ومن تأثر به. ثم بعد ذلك جاء إلى الباب الثاني وهو أطول أبواب الكتاب، قرابة 300 صفحة، فيها جمع من كتب النحو المطبوعة والمخطوطة كل من نقل عن هشام معاوية الضرير رأيه واختياره في المسائل النحوية، فجمع ما يقرب من 188 مسألة نحوية كلها وبوبها على حسب تبويب ابن مالك في ألفيته وأتى بالمسألة يقرر كلام هشام معاوية الضرير ثم يذكر كلام النحويين الكوفيين ثم البصريين ويقارن بينه ويرجح، كلها مدارسة نحوية للمسائل 188 مسألة، فهو أطول أبواب الكتاب. الباب الثالث هذا منهجه دراسة لموقف ابن هشام من السماع والقياس، منهجه في ذلك طريقته، فهي دراسة لوضعه أو لطريقته في العلاقة، شوف عرض موقفه من البصرية المدرسة البصرية لأنه هو من نحاة الكوفة أصلا، اجتهادات هشام المعاوية وكيف يتعامل معها. وفقه والله الكتاب الحقيقة حافل بالفوائد والتوثيق والمدارسة مع التدقيق في العزو والتحقيق، الكتاب من إصدارات مكتبة أظن والله أعلم أنه الله ما أدري ما فيها مكتبة، ما في مكتبة حتى يفعل إليها، والكتاب مطبوع في مجلد الظاهر الشيخ طبعه على حسابه جزاه الله خير، والكتاب حافل مشهور. هذا سلمك الله كتاب آخر الأصل منظومة في 15 بيتا، صاحبها هو شهاب الدين الشواء الحلبي، شاعر معروف كان من أهل حلب وعيانهم في اللغة، وكان شاعرا نظم 15 بيتا، نظم الأفعال المعتلة الواو والياء يعني التي تأتي على الوجهين، يقال غذوت وغذيت بهذه الطريقة يعني عرفت، فهو جمعها في 15 بيتا، يأتي بكل بيت يذكر الوجهين ويذكر معناها بهذه الطريقة، واشتهرت هذه المنظومة قصيرة واشتهرت. مؤلف المنظومة شهاب الدين الشواء الحلبي، ترجم له في المقدمة ترجمة يعني مما وجده في المصادر، ولا هي ترى مقتضبة أصلا في المصادر، ترى هذه المزايا بعض الباحثين أنهم ينبش لك عن قضايا الترجمة للذين لم يترجموا ترجمة تليق بهم. العموم هو ذكر أنه كان شيعيا، تأثر بشيخه أصلا الشقال اللي كان أصلا شاعر أصلا، لكن شيخه كان مع أنه كان من كبار الشيعة إلا أنه هداها الله وتحمل صار حنبليا يعني، هذا عجائب النقلة الكبيرة هذه. المقصود إلا أنه بقي على ذلك، لكن يقول كان فاضل الظن من التشيع الأوائل ليس من أهل الرفض. المقصود أنه لأنه منظومته اعتنى بها مجموعة، والذين ترجموا له عدوه في الفضل يعني عدوا له فضلا، وكان صاحب زهد وعبادة وشيء من ذلك. طبعا شهاب الدين الشواء الحلبي متوفى عام 635، صاحب المنظومة في 15 بيتا، قام تلميذه العلامة الكبير الإمام بهاء الدين محمد بن إبراهيم ابن النحاس المعروف صاحب شرح المقرب وغيرها من الكتب المتوفى عام 698، وشرح منظومة شيخه في هذا في جزء لطيف سماه هدى مهات الكلتين وجلاء ذات الحلتين. هذا شوف الاسم من باله شرحه الاسم. اولا مها يقول واحد يقول هي واحدة المها، والمها بقر الوحش وشيء من ذلك. الكلتين واحدتها كلة، والكلة هي عبارة شفت الستر الرقيق من الثوب يعني مثل القبة، هذا تعرف الودي الأطفال لما ينامون على السرير يجعلون فيهم مثل الغطاء كذا اللي احنا نسميه اليوم الناموسية، عرفت زي كذا حتى تحجب عنهم البعوض الذباب وشيء من ذلك، هو طوله هذا حين للنائمين حتى تمنع عنهم الحشرات وشيء من ذلك، عرفت. وجلى ذات الحلتين مفردها حلة، والحلة مقصود بها الثوب الجديد الجميل، هذا المقصود به. إيش يقول هو؟ يقول هو سماها بهذه الطريقة، شبهها بالحسناء التي هي التي تحلت بحلتين، لأنه يقول حلتين لباسين جميلين جدا وهي مخبأة، هذا المقصود. فهو جاء يقول سماه هدى مهات الكلتين وجلى ذات الحلتين. شرحها العلامة بهاء الدين محمد بن إبراهيم النحاس، طريقته أنه يأتي إلى بيت العلامة بن الشواء أو الناظم بن الشواء ويشرحه، يبين ما فيه من الأفعال ويبين بعد ذلك ما معانيها ومصادرها، ثم يشرح يطيل الكلام في تصاريفها ومشتقاتها، يطيل الكلام ويحاقب ويتعقب عليه شيء من ذلك، يعني يدارسها مدارسة. ومن نص من الأئمة على أن هذا فعلا يحكى على الوجهين، وخرج في هذا الكتاب الذي حققه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي وفقه الله، وقدم بمقدمة ضافية جميلة جدا فيه بيان هذه المعاني وترجمة العالمين وشيء من هذا، وفقه الله على عادته في إجارة ما يكتب الكتاب من إصدارات دار صادر. وكنت أنا كنت أتمنى أنه في هذا الكتاب يعني في هذه الإصدارة أن يخرج النظم مشكولا كاملا في أوله أو في آخره، وإن كان فعلها في الكتاب التالي إن شاء الله. هو أبو هذا إن شاء الله يشوف يبهر للإخوة، شوف لما طريقته أنه يأتي إلى نظم الناظم هذا مثلا نظوته هذا النظم، شفت هذا نظم الأصل اللي هو النظم الشواء الحلبي، شوف محبرا ثم مشكولا، هذا شرح ابن النحاس كاملا عليه، وهذه تعليقات أخونا المحقق وفقه الله وهو متمكن في الباب. الكتاب مطبوع في دار صادر في مجلد لطيف.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
ألست على يقين بأنك حتما راحل عن الدنيا فملاقي ربك؟ ألا تعلم أن العمر محدود والأجل معدود؟ فلماذا لا تترك أثرا صالحا يدر عليك الحسنات بعد رحيلك؟ إذا أردت ذلك فاحرص على الأعمال التي يتعدى نفعها كالإحسان إلى الناس. قال ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وانفع الناس بمالك وجاهك قدر الاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ومن النفع المتعد الذي يبقى لك أجره في الآخرة الإصلاح بين الناس. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وانشر العلم النافع تكن ربانية. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: هم الفقهاء المعلمون. ودل على الخير يكن لك مثل أجر من عمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واحرص على الوقف الشرعي واجعله فيما هو أعم نفعا في المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن الأوقاف النافعة أن يوقف الأب سكنا للمطلقة من بناته كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه. ومن أعظم الصدقات الجارية والأثر الصالح الذي تتركه بعد موتك المساهمة في إنتاج جيل صالح من الشباب ينفع الأمة من خلال التربية والتعليم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمار.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، جد ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياكم الله.
نواصل شيخنا مبدأنا عن عرض الكتب.
نواصل هذا سلمك الله هو أصلا تابع للكندي قبل. أما ابن النحاس رحمه الله قد شرح منظومة شيخه ابن الشواء أو الشواء الحلبي في الأفعال المعتلة الواو والياء، يعني ما يأتي من الأفعال على وجهين الواو والياء. ثم بعد ذلك لما انتهى وهي 15 بيتا جاء إليه واستدرك عليه أفعالا جديدة ونظم منظومة جديدة في 34 بيتا، يعني فيها فهي أكثر من الضعف تقريبا. لكن ترى من مزايا شوف من فوارق بين المنظومتين أن ما ذكره الشواء الحلبي كلها أوجه صحيحة، يعني تقرأ على الوجهين وفيها الوجهان. وأما ما ذكر من الأفعال المذكورة التي ذكرها ابن النحاس في زياداته أو في استدراكاته أكثرها كذلك، لكن هناك ما تعتب عليه، يعني مما لا يذكر إلا على وجه واحد والوجه الثاني فهو ضعيف أو نادر أو شيء من ذلك. ثم سمى الزيادة اللي هو المنظومة الجرية سماها شوف مهات الكلتين وذات الحلتين من تأليف الشيخ الإمام الناظم الكبير النحوي المعروف بهاء الدين محمد إبراهيم بن النحاس المتوفى عام 698، وقد كان أبو حيان يحتفي به جد بابن النحاس. الكتاب حققه على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي وفقه الله، وأيضا هو أيضا قدم بمقدمات ممتازة فيها المقارنات، وهو ها هنا طبعا تكلم عن مسألة الأفعال والاعتلال، لكن فين إن شاء الله يظهر معي هنا أتى بشو هذه المقارنة بين المنظومتين. هذا يعني استجابة ما شاء الله جزاه الله خير. وهذه المنظومة الأولى في 15 بيتا مشكولة منظومة مرقومة، وهذه المنظومة الثانية لابن النحاس في 34 بيتا أيضا مشكولة مرقومة وفقه الله. ثم عقد مقارنة بين المنظومتين وطريقته فيها أنه ابن النحاس كان يأتي إلى البيت ويشرحه بين ما في معاني والفعل ومصادره واشتقاقاته ويأتي بالشواهد عليه، والكتاب وقد علق عليه أخونا الحبيب الشيخ التركي وفقه الله بن سهو العتيبي تعليقات علمية جدا، ورجع إلى عدد من المخطوطات وعدد من المطبوعات وعلق تعليقات علمية. الكتاب مطبوع في إصدار صادر وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب أصله مستل من كتاب ضخم. الكتاب الضخم لأبي حيان سماه التذييل والتكميل شرح التسهيل، شرح التسهيل التسهيل لابن مالك، هو شرح كتاب مطول جدا في قرابة، هو أصلا في المخطوط 10 مجلدات. طبعا هو الآن في مشروع علمي قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن هنداوي، وأخرج تباعه وطبع في دار القلم قرابة إلى اليوم إذن 15 مجلدا تقييما حتى نصل منه، وما زال عمل ساري عليه ما زال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي جاء إلى آخر باب أو آخر باب في كتاب في شرح أبي حيان، وهو كتاب الهجاء أو باب الهجاء منه، واستله وتعجل إخراجه، قال لي أسباب منها أن كتاب الهجاء لا علاقة له فيما سبق من الكتاب كله، هذا واحد. اثنين أنها طريقة مسلوكة مألوفة عند كثير من يعني مما صنعوا استلوا أبوابا من كتب لأجل ما لا علاقة لا بالسابق ولا باللاحق يصلح إفرادها. وثلاثة أصلا هذا الباب باب الهجاء والكتابة والخط هو أصلا طرق صنف فيه مفردا أيضا، فهو أفرده استعجالا للفائدة وللتعليق عليه، حققه على ثلاث نسخ خطية، وهو كتاب الهجاء آخر أبواب التذييل والتكميل. طبعا أبواب التذييل والتكميل للعلامة المحوي المشهور أبو حيان أبي حيان محمد بن يوسف أثير الدين الأندلسي المتوفى عام 745 الهجرة، صح المصنفات السيارة المعروفة الكثيرة جدا، حققه على نسخة على ثلاث نسخ خطية. طبعا هو يقول نسخ خطية أكثر من ذلك لكن انتخب ثلاثا منها يرى أنها هي المهمة وعلق عليها الكتاب. طبعا قدم بمقدمة ممتازة فيها موضوع ما يتعلق بأبي حيان ترجم أبي حيان، ثم ذكر اجتهادات ما استهدى في أبو حيان في هذا الكتاب من اختيارات مع محاكمته بكلام الأئمة والعلماء، ثم هذا تعليقاته بعد ذلك ومقارناته وفقه الله أخونا المحقق الشيخ تركي بن سهو العتيبي، الكتاب من إصدارات دار صادر. هذا سلمك الله كتاب أيضا في نفس الذات في نفس الموضوع، وهو يتعلق بموضوع الخط الكتابة والخط والهجاء، هذا باب مطروق عند الأئمة. هذا الكتاب من مزاياه أنه كتاب لأحد المتقدمين، فهو كتاب متقدم في الباب، ومن مزاياه أيضا أنه بخط عالم كبير وهو ابن القماح أيضا، ومن مزاياه أن الكتاب هذا فيه نقولات عن بعض العلماء المتقدمين غير موجودة بين يدينا الآن، وهو كتاب هذا عنوانه كتاب الخط، يعني كيف اللي هو نحن اليوم نسميه الإملاء، كيف تكتب الحروف وكيف تكتب الكلمات، هذا الخط، كيف يضيات الهمزات، كيف يفعل بالكذا بالمعتل، وهذا بالطريقة. الكتاب من تصنيف العالم الإمام الكبير أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى عام 340 سمي الزجاجي لملازمته لشيخه أبو إسحاق الزجاجي. وهم من طبقة المتقدمين. المقصود وهو كتاب صغير لكنه اعتنى به ابن القماح وجوده، والكتاب أصلا يوجد ضمن مجموع كله بخط ابن القماح إلا شيء قليلا، وأخرج على الكتاب على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو ابن نزال العتيبي. ومن جميل ما صنع في المقدمة أنه شوف صنع قضية تاريخية، طبعا ترجع لكن شوف هذا شو إشارة بال للإخوة، عقد فصلا فيه جانب تاريخي مسرد لمن كتبوا وصنفوا في الخط تصانيف مفردة أو ذكروا أبواب مفردة للخط ضمن مصنفاتهم، شوف ورتبهم ترتيبا تاريخيا، فهو تسلسل تاريخي يشكر عليه. مثل هذا التتبع التاريخي يحتاج إلى ترى ساعة اطلاع، وإلا ترى قليل من هذا. طبعا النسخة الخطية الفريدة التي حقق عليها الخط الكتاب وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار صادر، هذا أيضا من ضمن المجموع بخط ابن القماح لكنه اختصار لكنه من عمله. ابن القماح جاء إلى كتاب اللي هو كتاب الفرق بين السين والصاد. الكتاب الأصل الفرق بين السين والصاد هو للعلامة الكبير أبي الحسن محمد بن كيسان النحوي المتوفى عام 320، من المتقدمين من علماء النحو المتقدمين. هو العلماء ألفوا كتبا مفردة في الفوارق بين الحروف لأجل أن يذكروا أن هناك كلمات يجوز فيها الإبدال، يعني تبدل الصاد السين صادا لكن كذا، لكن يجوز يعني هذا وهذا وهذا مذكور والمعنى عندهم يختلف، يقال حرص وحرس. شوف الفرق، يذكر لك الفرق بين ايش هي الفرق بينها، وياتي بالامثله والشواهد على ذلك وشيء من ذلك، لكن ليس عندنا شيء يعني يجوز فيه القلب من الصاد الى السين، يعني بهذا يقول ليس هذا لا يعرف اصلا، ولهذا لا يذكر في الكتاب، ما لم يذكر في الكتاب ولا في كتب غيره من العلماء. ثم جاء العلامة الكبير بن القماح، شوف أبو عبد الله محمد بن أحمد القرشي الشافعي المعروف بن القماح المتوفى عام 741 للهجرة، واختصر الكتاب كتاب ابن كيسان وسماه الملخص من كتاب الفرق بين السين والصاد. الفرق بين السين والصاد هو لأبي الحسن قلنا ابن كيسان النحو المتوفى عام 320، وأما الملخص فهو لكاتبه الملخص وصاحب المجموع أبو عبد الله المشهور المعروف بابن القماح المتوفى عام 741، حققه على نسخة خطية فريدة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي وفقه الله. وتكلم في المقدمة ترجم ابن كيسان ترجمة ممتازة، يقول خاصة أن كتب الطبقات والتراجم ليس فيها شيء كبير عنه، وتكلم بعد ذلك إذا من صنف في الباب والفرق وبعض مزايا الكتاب ومزايا التلخيص هذا ودوره. شوف هذا الكتاب يتعلق كله مدارسة عن هذا الكتاب، عنايته بالقراءات، عنايته بالشواهد وبهذه الطريقة، والكتاب لطيف جزء لطيف من إصدارات دار صادر. هذا الكتاب يعتبر يعني لأول مرة يطبع هذا من جهة، وهو الأثر الوحيد الذي يطبع أو الذي نما إلينا من تأليف ابن العلج الإشبيلي، هذا أحد كبار علماء إشبيلية النحاة، وهو تتلمذ لأبي علي شلوبين صاحبنا لمرقب القيد التعريف بكتبه، وهو يقال أنه بعد أن مات هاجر من إشبيلية وذهب إلى اليمن، ما أدش حد الله إلى اليمن ومكث مدة طويلة، وفي اليمن ألف كتابه المطول هذا الذي هو يقع في 5 مجلدات ضخمة، للأسف أن غالبا مفقود، موجد منه مجلد واحد الذي عثر عليه. سبحان الله، يقدر الله خيرا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العائد، يقول أنه كان ينبش في المخطوطات أو في عناوين المخطوطات، فوجد في مكتبة نائية في تركيا أن الكتاب عنوان البسيط في الطب كذا، يقول فشكيت، وقع شك في نحوي في قلبي، فطلبت صورة منه وصور بعض الكتب، قال فلما جاءني الكتاب وإذا به قال بلا أشكال أنه في النحو البسيط في النحو لابن العلج، قال فرح طار به، لكنه قطعة أحد المجلدات الوسطى في الكتاب، الكتاب 5 مجلدات تقريبا وهذا مجلد واحد منهم، فيه من باب التوابع، من باب التوابع حتى نهاية باب، مو باب البدل، هو حتى نهاية الباب النسب تقريبا، فحقق فقد بمقدمة وحققه وحقق الجزء منه الذي صدر في هذا المجلد. الكتاب بعنوان البسيط في النحو، هذا شو هذا عنوانه، وسمي البسيط لأنه بسط الكلام فيه، وهو على هذه الطريقة وليس شرحا لكتاب ولا مختصا لكتاب، بل بسط الكلام فيه وأذكر أدلة النحاة وشواهدهم وأجاب ورد، والكتاب الحقيقة حافل بالنقول عن الكتب القديمة التي لا أثر لها اليوم. يعني نقل عن كتاب الحدود للفراء، كتاب التثنية للفراء، وهذا غير موجود الآن، ونقل عن غيره، وله أيضا محاكمات ونقولات وأشياء، ومما سمع من أشياخه أشياء كثيرة جدا، ولا سماه البسيط لأنه بسط القول في النحو. في النحو هذا قسم منه، اللي هو في القسم هذا المجلد اللي عندنا، من القسم الأول مما وجد من المخطوط من باب التوابع حتى نهاية باب البدل. هذا القسم طبعا الكتاب البسيط لأبي عبد الله ضياء الدين محمد بن علي ابن العلج الإشبيلي. أنا ما أدري لحطه لمحمد بن علي لأنه المحقق رجح أنه محمد بن عبد الله ابن العلج الإشبيلي من نحوي القرن التاسع، حتى الكلام عنه مقتضب جدا حتى لا يعرف لنا هذا تقريبا، يعني مدرسة يقول العلماء قلنا السابع تقريبا، يعني جعلوا أحد تقريبا بين إلى 680 يعني في الغاية يعني كذلك. طبعا ممن أدل عليه علي بن العلج واحتفى به جدا ولفت الأنظار إليه، فساروا يعولون على كلام من جاء بعد أبو حيان. أبو حيان الأندلسي كان كثيرا النقل عن ابن العلج من كتاب هذا، حتى أنه نقل في كتابه البحر المحيط، وفي كتابه ارتشاف الضرب، وفي كتابه التذير والتكميل أكثر من 400 نقل، تخيل. وهذا بعضها بالصفحة وبعضها بالصفحة ونص، يعني مطولات جدا. فهو ممن لفت النظر إلى كلام ابن العلج وأهميته. وأبو حيان أصلا مو كل أحد يعجبه، هو صاحب يعني مزاج عالي جدا يعني. فنقله واحتفاؤه بالمنقول عن ابن العلج الشبيلي دل العلماء عليه، وساروا ينقلون من كتب. هو أبو حيان كانت عنده نسخة تامة من الكتاب، يعني ليته يبحث في مصر إن شاء الله، لأنه كان في مصر أبو حيان آخر حياتي، فليته يبحث في مصر إن شاء الله أو في اليمن إن شاء الله يحصل نسخة أيضا بإذن الله. هذا الجزء المجلد الأول قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن حسين العايد وفقه الله، والكتاب من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. والحقيقة المركز هذا يشكر على نتاج العلمي، ويعني تبنوا إخراج كتب لأول مرة تطبع، هذا أحد النتائج العلمية. نحن نتمنى إن شاء الله أنه يعني بإذن الله في قابل الأيام يعني يأتي يصير لنا مناسبة كريمة ونعرض إصداراتهم بإذن الله. هذا المجلد الأول. المجلد الثاني والثالث، وهو تمام الموجود من القطعة المخطوطة، قام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور تركي بن سهو بن نزال العتيبي، لكنه في هذا الكتاب طبعا هو بدأ من باب العطف، عطف النسق حتى نهاية باب النسب، في مجلدين من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات. الكتاب قدم له في الجزء الثاني بمقدمة ضافية قرابة 200 صفحة على طريقته وفقه الله في إشباع المقدمات بحثا ودراسة وتدقيق وتحقيق وتعليق، وفيها إفادات عن ابن العلج وتتبع لقضايا مفاريد ترجمة ومنهجه وطريقته ومصادره ومتى تفرد به ومن عول عليهم العلماء وكيف يفعل في الردود واختياراته ومحاكمة اختياراته. المقدمة حافلة، فمن أراد دراسة ابن العلج يحتاج إلى مثل هذه المقدمة. وإن شاء الله أنه يعثر على بقية الكتاب. الكتاب طبع في 3 مجلدات كلها من إصدارات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وفقهم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية متميزة حديثيا، صاحبها أراد بها أن يجمع كل المرويات المتعلقة بأحاديث الاستعاذة. هو باب الاستعاذة بالله عز وجل أو بصفاته سبحانه وتعالى باب من أبواب التوحيد والاعتقاد، أراد أن يجمعها من الكتب 9 زيارة على المعاجم الطبراني 3، فجمع كل أحاديث الاستعاذة ودرسها ليبين ما هو الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وشيء من ذلك. لأن الكلام هو جمع ودراسة لكل أحاديث، لكنه لما يأتي طبعا الجمع من هذا الكتب، كتب الحديث 9 وكتب الحديث 9 وزاد المعاجم الطبراني 3، لكن لما يتكلم على الأسانيد والرواة والشواهد والمتابعات يستقصي من كل كتب الحديث، وهو أستاذ في الحديث. طبعا البحث بعنوان، شوف هذا عنوانه، الأحاديث المروية في الاستعاذات النبوية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر ابن محمد صالح بن عوض الأحمدي. الشيخ بدر الأحمدي وفقه الله شيخ فاضل معروف من مشايخ الحديث بالمدينة، وله حساب ترى فعال مفيد جدا في تويتر وغيره وفقه الله وفي انستغرام. طبعا هو جاء وجمع في هذا الكتاب جمعا موعبا، ما ترك حديث من حديث استعاذة جمعها وقسمه إلى أبواب. الباب الأول جعله خاص بموضوع هو قدم تمهيدات فيها التعاريف المعروفة والاستعاذة والتعريفة وأركان شيء، لكن الباب الأول جعله الأحاديث الواردة في تعظيم الاستعاذة والأحاديث الواردة في تعظيم المعوذتين، وتحتها فصلان، واحدة الاستعاذة واحدة المعوذتين. الباب الثاني وهو أطول أبواب الكتاب على الإطلاق، لأنه هو عظم الكتاب ومهمه الذي فيه، ولأجل قام البحث التي فيها جعلها باب الأحاديث المروية فيما يستعاذ منه، ما يستعاذ منه. وهذا يتقسمه إلى عدد من الفصول، قسمه إلى 4 فصول، كل فصل تحته مباحث، والمباحث مطالب. يعني مثلا جعل تحت الفصل الأول مثلا الفصل الأحاديث المروية فيما يستعاذ منه مما هو في الدنيا أو مما في الدنيا، هذا تحته مباحث، مبحث الاستعاذة من المعاصي، الاستعاذة من المعاصي تحتها كل قضية تعالى في مطلب، 25 مطلب، مثلا استعاذة بالله من الشرك، استعاذة بالله من النفاق، استعاذة بالله من الرياء، استعاذة بالله من كذا، كل المعاصي كل واحد يحتمل مطلب. وبهذا قس ثم الاستعاذة بالله، طبعا قلنا المعاصي فيها بعضها الأخلاق المذمومة، مبحث الأمراض، مبحث بهذا الطريقة أنت ماشي بهذا الطريقة، الأعيان، وهذا طويل أيضا عندنا في فصل تحت قرأت 29 مطلبا. ثم بعد ذلك الأحاديث المروية في ما يتعلق مما هو من أمور الآخرة، وذكر فيها مش عذاب القبر وأحوال القيامة والنار وهذه الطريقة. ثم ما الحديث المتعلقة بالفتن، ثم الحديث المتعلقة بعد ذلك بسماه الجامع لأحاديث الاستعادة، ترى هذا وجمع بقية الأحاديث الواردة اللي ما يستطيع صنفها تحت الأبواب الماضية. ثم الباب الثالث والأخير فيها فوائد الاستعادة الدنيوية والأخروية، جعلها تحت فصلين، الفوائد الأخروية في فصل والفوائد الدنيوية في فصل، وتحته عدد من المباحث. وفق الله الكتاب طبع في 3 مجلدات من إصدارات دار الميمنة، والكتاب حافل الحقيقة، واضح أنه يعني الذوق في الإخراج، أنا شو أنا نحن نشكرهم الحقيقة هنا دار الميمنة والشيخ أيضا، شفت طريقة أنه يرقم كل الحديث من أول الكتاب لآخرها، يذكر هذا الحديث يسوقه الموجود اللي وجده، ثم بعدها يخرج الحديث أخرجه يذكر فلان وفلان، هنا لحالاتها هنا كاملة مع تتبع الروايات ومن صحح الحديث ومن ضعفه وما فيه من العلل، ويتكلم عنها ويتكلم عن الرواة، وفي الهامش يذكر ما يحتاج إلى بيان المبهم والمشكل والغريب وبعض المعاني المهمة في هذا الباب ودفع اعتراضات وإشكالات مما يحتاج إليه. فالحديث جامع، أنا أتمنى من الشيخ شوفكم الحقيقة وخمخت ما شاء الله، طريقة الإخراج تفتح النفس لك، المحبر المشكول بالكامل وبيان المعاني، وفق الله. أنا أتمنى من الشيخ أن يختصر كتابه بحيث يكون في متناول من مجموع، لأنه جمع ما لم يجمع غيره الحقيقة، هو قال ما وقفت كتاب يجمع هذه الأحاديث، ويجعل الأحاديث الصحيحة المعمول بها الثابتة من الصحيحة والحسنة، ويجعلها في كتاب سيار حتى الناس يعني يعرفون ماذا يستعاذ منه أو ماذا استعاذ نعسلم منه. وفقه الله، الكتاب طبع في 3 مجلدات من إصدارات دار الميمنة، جزاهم الله خير.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.